أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه من دعوة الانحلال الحكمي في محل الكلام، يعني في العلم الإجمالي الذي خرج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. هو ذكر بأنه لا يوجد انحلال حقيقي، ولكنه يوجد انحلال حكمي باعتبار أن الأصل المؤمن لا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، فيجري في الطرف الداخل في محل الابتلاء، وبذلك يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز. واضح، يسقط عن التنجيز، يجري في هذا الأصل الداخل في محل الابتلاء الأصل المؤمن، من هذا العلماني لا ينجز، لكن سبب عدم التنجيز هو الانحلال الحكمي للانحلال الحقيقي. وبنى ذلك على مسألة التزاحم الحفظي على ما تقدم شرحه. في السابق قلنا بأنه هذا هناك ملاحظات عليه. الملاحظة الأولى مبنائية، وهو أن هذا الكلام مبتني على القول بالاقتضاء. وأما إذا قلنا بالعلية التامة فهذا الكلام لا يتم، لأن الأصل المؤمن لا يجري في الطرف الداخل في محل الابتلاء وإن لم يكن له معارض. فنفس العلم الإجمالي يمنع من جرائم الأصل المؤمن في أحد طرفين وإن لم يكن له معارض. ملاحظة ثانية أيضا مبنائية، تقول بأن هذا الكلام مبتني على القول بالتزاحم الحفظي، وأن إجراء أن الأحكام الظاهرية منوطة بماذا؟ بتحقق التزاحم. إذا تعقلنا التزاحم في مورد يعقل جعل الحكم الظاهري، وإن لم نتعقل التزاحم الحفظي فلا يمكن جعل الحكم الظاهري. وفي المقام هو يقول بأنه التزاحم الحفظي غير معقول، وعليه فلا يعقل جريان الأصل المؤمن في الطرف الخارج عن محل الابتلاء. هذا هم جواب مبنائي، لأن من لا يقول بالتزاحم الحفظي ويقول مثلا بأن الأحكام الظاهرية الترخيصية هي تنشأ من مصلحة التسهيل النوعية، ففي كل مورد يحتمل التكليف يجعل الشارع الحكم الظاهر الترخيصي، يجعل الوراء لغرض التسهيل على نوع المكلفين، سواء كان هناك التزاحم الحفظي أو لم يكن. تعقلنا التزاحم الحفظي بين الأغراض الواقعية أو لم نتعقل التزاحم الحفظي، ما دام يحتمل الحكم ومقتضى التسهيل هو أن يحكم بالوراء، أن تجعل الوراء كحكم ظاهري، إذن لا مانع من جعل الوراء وإن لم يكن هناك تزاحم حفظي. إذن هذا أيضا جواب من النهاية. الآن نفترض بأننا تجاوزنا ذلك، يعني قلنا بالاقتضاء كما هو الصحيح، وقلنا بالتزاحم الحفظي كما يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه، نسلم هذين الأمرين، هل يمكن الجواب عما ذكره أو لا؟ هنا تأتي ملاحظة غير ما تقدم، ليست مبنائية. حاصل هذه الملاحظة هو أن يقال بأن التزاحم، احنا سلمنا، التزمنا بمسلك الاقتضاء بحسب الفرق، وسلمنا بالتزاحم، فكرة التزاحم الحفظي. الآن نريد نجاوب بناء على ذلك، فنقول بأن التزاحم الحفظي إنما لا يعقل ولا يتصور في موارد عدم القدرة العقلية. ما له معنى التزاحم في موارد عدم القدرة العقلية، في موارد خروج طرف عن ماذا؟ عن القدرة العقلية. في هاي الموارد نسلم بأنه لا يوجد تزاحم، وبالتالي لا مجال لجعل الحكم ظاهري بناء على تزاحم القول والتزاحم الحفظي. لماذا؟ باعتبار أنه الفعل غير مقدور عقلا، فلا التكليف فعلي في مورد عدم القدرة العقلية، الغرض أيضا لا يكون فعليا في مورد عدم القدرة العقلية، كل منهما لا يكون فعليا بسبب عدم القدرة. المكلف كما هو غير قادر على الفعل، كذلك هو غير قادر على تحقيق الغرض من الشناء من الفعل كما هو واضح. إذا فرضنا أن الغرض، نفترض أن الغرض من الصلاة، من وجوب الصلاة، هو النهي عن الفحشاء والمنكر، وإذا تعذر عليه إيقاع الصلاة عقلا، كان غير قادر عقلا على إيقاع الصلاة، هو كما هو غير قادر على الفعل، كذلك هو غير قادر على تحقيق الغرض من الجنة من الصلاة، غير قادر عليهما، واضح. وهذا معناه أنه لا التكليف فعلي في موارد عدم القدرة العقلية، ولا الغرض يكون شنو فعليا بعدم القدرة في هيك حالة. هيك غرض ليس فعليا، مستحيل تحققه بحسب الفرض، لا يمكن أن يزاحم الغرض شنو الترخيص، لا يمكن أن يزاحم الغرض شنو الترخيص، لأنه غرض لا يمكن تحصيل محال، لا يمكن التحقيق في الخارج بسبب عدم القدرة. مثل هذا الغرض الذي ليس فعليا وغير مقدور ولا يتمكن المكلف من تحقيقه، لا يمكن أن يزاحم الغرض شنو الترخيصي، فالتزاحم غير معقول في هذه الحالة. نسلم هنا بأنه لا يمكن جعل الحكم شنو الظاهري، لأنه جعل الحكم الظاهر بناء على هذه النظرية هو فرع تعقل التزاحم الحفظي بين الأغراض الواقعية، وفي المقام لا يعقل التزاحم الحفظي بين الغرض اللزومي وبين الغرض الترخيصي. ليش؟ لأن الغرض اللزومي غير مقدور للمكلف، لا يمكنه الإتيان به أصلاً، والتزاحم عندما يتمكن من الإتيان به فيزاحم ماذا؟ الغرض الترخيصي. أما عندما يتعذر الإتيان به فلا يكون مزاحما للغرض الترخيصي، فلا تزاحم، فلا يعقل جعل الحكم ظاهر، هذا مسلم. وأما في محل الكلام، يعني في مورد الخروج عن محل الابتلاء، هنا في مورد الخروج عن الابتلاء القدرة العقلية موجودة على الفعل، قدرة عقلية موجودة، ما انتهت القدرة العقلية، وقادر على الفعل عقلان تكوينان، لكنه شنو؟ لكنه بعيد عن، خارج عن محل شنو؟ عن محل ابتلائه. والسؤال هذا اللي يطرح، أنه في هيك حالة، في حال القدرة على الفعل، مفروش خارج عن محل، خارج عن محل ابتلاء، من كان في مكان بعيد لا يبتلي به عادة، هذا ما نخرج عن محل ابتلاء، أن المكلف لا يبتلي به عادة، لكن يمكن أن يبتلي به، ويمكن أن يصدر منه، فهو مقدور. إذا كان مقدور الغرض منه أيضا، الغرض من هذا التكليف أيضا يكون شنو؟ إذا كان الفعل اللي يتعلق بالوجوب مقدور، فتحقيق الغرض الذي يترتب على الفعل الذي استدعى تعلق الوجوب به أيضا يكون شنو مقدورا للمكلف. فإذا هناك غرض لزومي مقدور ويمكن للمكلف شنو إيجاده، هذا ليش نقول بأنه لا يزاحم الغرض شنو تلخيصه، يزاحم الغرض الترخيص، غرض يتمكن المكلف من تحقيقه وهو غرض لزومي بحسب الفرض، ويمكن للمكلف تحقيقه ولو بأن يعني يطوي مقدمات كثيرة وشاقة، لكن في النتيجة هو يتمكن من تحقيقه، لأنه المفروض أنه يتمكن عقلا من إيجاد الفعل، وإذا تمكن من إيجاد الفعل فهو متمكن من إيجاد وتحقيق الغرض المترتب على ذلك الفعل. إذن هو غرض فعلي مقدور عليه وهو لزومي، وهذا يزاحم الغرض شنو؟ ترقيصي، عندما يدور الأمر شنو؟ بينهما في موارد الاشتباه والاختلاط، كما في محل كلام اختلاط، لأن هذا الطرف خارج عن محل الابتلاء. خلنا نفسر الشرب الخمر مثلا اللي هو خارج في إناء خارج عن محل الابتلاء، ما يدري في المكلف أنه حرام هذا خمر أو لا، لأنه مشتبه، هو يعلم بوجود الخمر في أحد الإناءين، فرض الكلام هذا علم إجمالي. لو بهذا الإناء الداخل في محل الابتلاء، لو ذاك الإناء خارج عن محل الابتلاء، فذاك الإناء الخارج عن محل الابتلاء محتمل التحريم، مو ليس معلوم التحريم، محتمل التحريم، هو هذا الاختلاط. يعني أن المكلف ما يدري أن ذاك الإناء الخارج عن محل الابتلاء هل يحرم عليه شربه أو شنو أو لا، هاي الاشتباه، هذا الاختلاط. هنا يقع التزاحم الحوري بين الغرض اللزومي من التحريم على تقديره، وبين الغرض شنو؟ الترخيصي على تقدير عدم التحريم. فإذا كانت الأهمية للغرض اللزومي والمفروض أنه فعلي ومقدور للمكلف ولو بمشقة وبمقدمات، إذا كان الغرض اللزومي أهم من الغرض الترخيصي، الشارع عند المهم هو أن يجتنب الإنسان شرب الخمر، فيلزمه بماذا؟ بالاحتياط، يجعل كحكم ظاهر شنو؟ احتياط بالاحتياط، اترك هذا الفرد المشتبه حتى تضمن لك، حتى تضمن ماذا؟ تجنب شرب الخمر، لأن هذا أهم عند الشارع. وإن كان يترتب على ذلك إيقاع المكلف في شنو؟ في الضيق وعدم إطلاق العنان، لنلزمه بالاحتياط. لكن حيث أن الغرض اللزومي أهم، فماكو مشكلة في أن يجعل الاحتياط وإن لزم من ذلك فوات مصلحة الحكم الترخيصي اللي هي شنو؟ إطلاق العنان. وإذا كان الأمر بالعكس، بأن كان الغرض الترخيصي أهم في نظر الشارع، عند الأهم أن يطلق العنان للمكلفين وأن يوقعهم في الضيق، في هيك حالة يجعل شنو؟ يجعل المراءة. وإن لزم من جعل المراءة ماذا؟ ارتكاب شنو؟ المفسدة وفوات الغرض اللزومي. خلي يفوت الغرض اللزومي، لأن مصلحة التسهيل أهم من نظر الشارع. فإذا نستطيع أن نتصور التزاحم الحفظي بين الغرض الواقعية، يعني الغرض اللزومي والغرض المحتمل والغرض الترخيص المحتمل في مقام الحفظ، وبذلك نتعقل جعل الحكم الظاهري في هذا المورد، كما نتعقل جعل الحكم الظاهري في الطرف الداخلي في محل الابتلاء. أصلا من هذه الجهة ماكو فرق بين الطرف الداخل في محل الابتلاء والطرف الخارج عن محل الابتلاء، في كل منهما يكون الغرض فعليا مقدورا عليه، يمكن للمكلف شنو؟ تحقيقه، يمكن للمكلف تحقيقه. فإذا كان فعليا ويمكن تحقيقه، حينئذ يمكن تصور التزاحم الحفظي بين الغرضين اللزومي والترخيصي. والحاصل أن فعلية التكليف الطرف الخارجي عن محل الابتلاء وفعلية الملاك والغرض منه وإمكان صدوره من المكلف وإن كان على خلاف القاعدة، صدور الفعل على خلاف القاعدة. لماذا؟ لأنه على خلاف العادة، يعني مقصود من القاعدة على خلاف العادة، لأن المفروض أنه هذا لا يرتكب عادة. وإن كان على خلاف العادة لا يجعل فارقا مهما بينه وبين الداخل في محل الابتلاء في تعقل التزاحم الحفظي. فإذا فرضنا اهتمام الشارع بالغرض اللزومي فهو يريد حفظه على كل حال، على كل حال يريد حفظه. ما يريد المكلف يقع شنو؟ في مفسدة شرب الخام. وش يسوي له في جهاد؟ إذا جعل البرارة احتمال أنه يقع في مفسدة شرب الخام، يجعل الاختيار بنحو يريد حفظه على كل حال، فلا بد أن يجعل الاختيار. وإذا فرضنا العكس، إن كان الأهم هو الغرض الترخيصي، جعل الوراء. نعم، قد يقال بلغوية جعل الوراء في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، هذا ما تقدمت الإشارة إلى، باعتبار شنو العبارة اللي قلناها عن سيد الشيء سابقا، وهي أن إطلاق العنان تشريعا في مورد تقييد العنان تكوينا لا محصل له. على عبارة أخرى عن ماذا؟ أننا جعل البراء في موارد تقييد العنان تكوينا كما في محل الكلام، جعل البراء تشريعا لا معنى له، تكون لغوا وبلا فائدة جعل البراء. فنمنع من جريان البراء في الطرف الخارج عن محل الابتلاء من هذه الجهة، مو من جهة التزاحم وكذا، لا، من هذه الجهة نمنع منه، نقول أن جعل البراءة لغو. ليش؟ لأن إطلاق العنان تشريعا، لا، جر الأصل المؤمن يصير إطلاق عنان تشريعي في المورد الذي يكون هناك تقييد للعنان تكوينا كما هو في محل الكلام، هذا لا معنى له ولا محصل له. هذا الشيء يلاحظ عليه بأن اللغوية على تقدير تسليم هذه اللغوية، بل هي مسلمة بلا إشكال في غير المقدور عقلا. لغوية جعل البراءة في غير المقدور عقلا واضحة كل شيء. شنو الفائدة من أن يجعل البراءة؟ غير يطلق للعنان في الفعل؟ مو محال الفعل عقلا، يستحيل صدور الفعل منه عقلا، فلا معنى لماذا لجعله وراء ولإطلاق العنان تشريعا. والحال أن المكلف مكبل عقلا غير قادر عقلا على الفعل، لا معنى لإطلاق العنان له في الفعل. فهذا صحيح، يلزم لغوية جعل الوراء، لغوية إطلاق العنان في موارد الخروج عن القدرة العقلية، عندما لا يكون الشيء مقدور عقلا لا معنى لإطلاق العنان اتجاهه، هذا صحيح. وأما في محل الكلام، احنا ما نتكلم عن ماذا؟ عن غير المقدور، نتكلم عن المقدور الذي يمكن الاتيان به لكن بصعوبة ومشقة. وأما في المقام، يعني الخروج عن محل الابتلاء لنعبر عنه بعدم القدرة العرفية مثلا، حيث فرض إمكان صدور الفعل من المكلف وإن كان على خلاف العادة، لكن بالنتيجة يمكن صدور الفعل من المكلف. اللغوية مو واضحة، لماذا يكون جعل البراء لغوا؟ مضافا إلى ما تقدم سابقا من إمكان تجاوز محذور اللغوية بافتراض الخطاب العام في الحكم الظاهري الترخيصي، هذا الخطاب العام الذي يشمل بإطلاقه مورد تقييد الأنان تكوينا، مورد تقييد الأنان تكوينا كما في أفرص ما هكذا مقيدة، لكن أكو خطاب عام، خطاب عام في الحكم الظاهر الترخيصي يشمله ويشمل شنو ما هو داخل في محل الابتلاء. ليش جعل البراءة في هذا الخطاب العام يكون شنو يكون له؟ قلنا سابقا أن تخصيص الخطاب بخصوص الخارج عن محل الابتلاء بخصوص مورد تقييد العنان تكوينا هذا يجي باحتمال محذور شنو له، أما بالخطاب العام ما يجي هذا المحذور أصلا، مضافا إلى إمكان تجاوز هذا المحذور بافتراض الخطاب العام في الحكم الظاهر الترخيصي الشامل بإطلاقه لمورد تقييد العنان تكوينا بما تقدم من عدم وجود مؤنة وتصرف زائد في الإطلاق حتى يقال بأنه لغو وبلا فائدة. ماكو مؤنة جديدة، قلنا هذا مبني على أن الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ قيد، مضافا إلى أنه أمر مقبول عرفا، يعني جعل البراءة في جمهور المقبول عرفا بعد فرض إمكان صدور الفعل من المكلف، جعل البراءة مقبول عرفا ما بيكون مشكلة. ليش نقول بأنه لغو يكون؟ وإذا مقبول عرفا ما يكون لغو معناه، ما يكون مستهجن. وتلخص مما تقدم أن التكليف بالاجتناب عن الطرف الخارج عن محل الابتلاء، يعني النهي عن الطرف الخارج عن محل الابتلاء، نتكلم في هذا، أمر ممكن، نهي عنه أمر ممكن ولا محذور فيه، لأن الغرض من النهي كما تقدم هو إحداث الداعي في نفس المكلف للاجتناب، يحدث النهي داعيا في نفسه حتى يترك شرب الخمر، هذا الغرض من النهي. لكن هذا إنما يكون حيث يمكن أن ينقدح في نفس المكلف إرادة الارتكاب، هذا القانون، في كل مورد يمكن أن ينقدح في نفس المكلف إرادة الارتكاب يجي النهي يكون معقول، وغرضه شنو؟ إيجاد الداعي في نفس المكلف لشنو؟ لعدم الارتكاب وللاجتناب، حيث يمكن أن ينقدح الداعي للارتكاب يكون النهي شنو؟ معقولا، يعني غرضه شنو؟ وأن منع من شنو؟ من الارتكاب، ويخلق في نفسه داعيا للاجتناب فيكون جعل النهي معقول. وفي كل مورد لا ينقدح في نفس العبد إرادة الارتكاب، لا ينقدح في نفسه إرادة الارتكاب لا يعقل جعل الناهي، هذه المعادلة، لا يعقل جعل الناهي. شنو معنى أنه يجعل الناهي لغرضه شنو؟ إيجاد الداعي في نفسه للاجتناب، والحال أنه هو لا ينقدح في نفسه إرادة شنو؟ الارتكاب. هذا ينطبق في موارد غير المقدور عقلا، غير المقدور عقلا لا تنقدح إرادة الارتكاب في نفس الشنة في نفس العقل إطلاقا، لأنه غير مقدور عقلا فلا تنقدح في نفسه إرادة الارتكاب، يكون النهي غير معقول، لأنه لا معنى كما قلنا أن يأتي النهي لغرض خلق الداعي في نفس العبد للشنو؟ للترك والاجتناب، هو أصلا لا تنقدح في نفسه إرادة الفعل حتى يجي هذا ويخلق في نفسه داعي لمن؟ لترك الفعل والاجتناب عنه، فهذا يكون معقول. وإذا قلنا بأنه في مور في غير المقدور عقلا النهي لا يكون معقولا ولا مقبولا ولا محصل له، لكن في محل الكلام لماذا يقال هذا الكلام؟ ألا يمكن أن تنقض إرادة الارتكاب في نفس العابد؟ يمكن، يمكن، لأن الفعل مقدور ويمكن صدوره منه. غاية الأمر يحتاج إلى طي مقدمات قد تكون شاقة وطويلة، لكن مقدور لهم. فإذا يمكن أن ينقض في نفسه إرادة الارتكاب، النهي يكون مقبول عرفا في أي حال، يجي النهي يمنعه من ذلك، يخلق في نفسه داعي المن للترك والاجتناب في مقابل ماذا؟ هذه الإرادة التي انقدحت في نفسها، فيكون النهي مقبولا ومعقولا وليس لغوا في محل الكلام، لأن الغرض من النهي إحداث الداعي للاجتناب، حيث يمكن أن ينقدح في نفس العبد إرادة الارتكاب. فإذا لم يكن هذا الانقداح ممكنا كان النهي عنه قبيحا ومحالا وبلا محصل كما ذكر، كما هو الحال في الخارج عن القدر، هذا الكلام صحيح. وأما خارج عن محل الابتلاء، مو عن القدرة، خارج عن محل الابتلاء، فانقداح إرادة ارتكابه في نفس العبد ولو على خلاف العادة أمر ممكن وليس ممتنعا، فيكون النهي لإحداث الداعي للاجتناب عنه معقولا أيضا وممكنا ولا لغوية فيه. وعليه العلم الإجمالي لا يخرج عن المنجزية بكون أحد أطرافه خارجا عن محل الابتلاء، النتيجة هي أن العلم الإجمالي لا يخرج عن كونه منجز بأن يخرج بعض الأطراف عن شنو؟ عن محل الابتلاء، يخرج عن محل يبقى العلم الإجمالي منجز. هذا وين فيما لو كان الخروج عن محل الابتلاء قبل العلم الإجمالي، وإلا كما قلنا أن العلم الإجمالي إذا تشكل قبل الخروج لا إشكال فيه شنو؟ في بقاء المنجزية كما تقدم سابقا عن طريق تصوير العلم الإجمالي الدائر بين الفرد الطويل والفرد القصير. يعني كلامنا فيما إذا كان العلم الإجمالي متأخر عن الخروج، يعني طرف الشيء خرج عن محل الابتلاء، ثم بعد ذلك المكلف علم إما بنجاسته هذا خارج أو نجاسة الإناء شنو داخل في محل الابتلاء. هذا اللي نقول بأن هذا العلم الإجمالي لا يخرج عن المنجزية بكون أحد أطرافه خارج عن محل الابتلاء. فالعلم الإجمالي لا يخرج عن المنجزية بكون أحد أطرافه خارجا عن محل الابتلاء لا على أساس الانحلال الحقيقي كما تقدم، ولا على أساس الانحلال الحكمي. وقد اتضح مما تقدم أن دعوى الانحلال الحكمي، ودعوى الانحلال الحكمي غير ما تقدم، هاي الدعوة الثانية الانحلال الحكمي، هاي مفادها أن يقول بأنه الانحلال الحكمي يثبت في هذا العلم الإجمالي، ليش؟ لأن الأصل المؤمن لا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء لعدم ترتب ثمرة عملية على شنو؟ على جريانه. ويشترط في الأصول العملية أن شنو؟ أن يترتب ثمرة عملية على جريانها. وهذا الطرف الخارج عن محل الابتلاء لا ثمرة عملية في أن يجري فيه الأصل المؤمن، لأن هو خارج عن محل الابتلاء، فلا ثمرة عملية في جريان الأصل المؤمن فيه، فلا يجري الأصل المؤمن في الطرف الخارج عن محل الابتلاء فيجري في الطرف الداخل في محل الابتلاء بلا معارض، فينحل العلم الإجمالي حكما. واضح؟ حكما ينحل، أنه لا ثمرة عملية، لا تترتب ثمرة عملية على جريان الأصل المؤمن في الطرف الخارج عن محل الابتلاء. لأريد أقول بأنه اتضح مما تقدم أنه حتى هذه الدعوة ليست يعني واضحة، باعتبار لأننا فرضنا إمكان صدور الفعل من المكلف. هذه قضية مهمة جدا، أنه في محل الكلام افترضنا إمكان صدور الفعل من المكلف ولو كان على خلاف العادة ما يخالف، لكن يمكن صدور الفعل من المكلف. وإمكان أيضا افترضنا انقداح أن ينقدح في نفس المكلف إرادة شنو الفعل وإرادة الارتكاب، ممكن يريد يرتكب ذلك. وإمكان انقداح إرادة الارتكاب والفعل في نفس المكلف، حينئذ بناء على هذا يكون جريان الأصل في ذاك الطرف ما يترتب عليه ثمرة عملية، تترتب عليه ثمرة عملية. ليش ما تترتب عليه ثمرة؟ شنو الفرق بينه وبين الطرف الداخل في محل الابتلاء؟ سوى أن ارتكاب الطرف الداخل في محل الابتلاء ما يحتاج إلى مقدمات، بينما ذاك ارتكابه يحتاج إلى شنو؟ إن أن يطوي مقدمات طويلة. لكن بالنتيجة كل منهما يمكن صدور من المكلف، وكل منهما يمكن أن تنقدح الإرادة في نفس الأبد للإتيان به، فجعل هذا يكون حين تترتب عليه ثمرة عمل. جعل الأصل عمل، جعل الأصل عملي في هيك مورد تترتب عليه شنو؟ ثمرة عملية، وهي أنه يطلق العنان. يعني يقول ما يخالف، أنت مستعد تتحمل المشاق روح. هذا معنى البراءة، هذا معنى الأصل المؤمن في الطرف الخارج عن محل الابتلاء. كل أصل مؤمن في الطرف الداخل عن محل، يعني يسمح له بارتكاب ذلك الفعل، ثمرة عملية تترتب على الأصل المؤمن. فالأصل المؤمن يجري في هذا الطرف الداخل في محل الابتلاء، ويجري أيضا في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، وتتعارض الأصول وتتساقط، فيبقى العلم الإجمالي على شنو؟ على منجزيته، ولا ينحل حكما. وإمكان بعد أن فرضنا إمكان صدور الفعل من العابد ولو على خلاف العادة، وإمكان انقداح الداعي للارتكاب، يكون حينئذ جريان الأصل المؤمن مما يترتب عليه الثمر العملية والأثر العملي، وهو شنو؟ وهو التأمين من ناحية الفعل إذا حصلت فيه إرادة ارتكابه من قبل العامل. مأمون السجن، روح ارتكب، روح ارتكب. هذه فائدة الأصل العمل، وهي ثمرة عملية تترتب عليه. شنو معنى نقول بلا فائدة؟ هاي النتيجة اللي وصلنا لها. أكو مطلب جديد، وهو أن المحقق النائني ألحق بخروج بعض الأطراف من محل الابتلاء اللي هو كلامنا به، ألحق به خروج بعض الأطراف عن القدرة الشرعية. شيء أضاف جديد، خروج بعض الأطراف عن القدرة الشرعية ألحقه به في ماذا؟ في سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، لأنه هو يعتقد شنو؟ خلاف ما انتهينا إلى، يعتقد أنه بخروج عن محل الابتلاء علم الإجمال شنو؟ يسقط عن التنجيز، لأنه موعدهم أن التكليف مشروط بالدخول في محل الابتلاء، يعني مشروط بعدم الخروج عن محل، فإذا خرج ماكو تكليف، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا على رأيه. فهو ألحق به شنو؟ الخروج عن القدرة الشرعية في سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، كما إذا كان أحد الإناءين المعلوم نجاسته إجمالا. كلامنا وهذا، إناءان يعلم أن أحدهما شنو؟ نجس. إذا كان أحد الإناءين المعلوم نجاسته إجمالا كان ملكا للغير، أحد الإناءين ملك للغير. تهلوقي خا كمل في الدرس الماضي. وصلى الله على محمد.